وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا لما فيه الخير والرضا، إنه سميع جواد كريم. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لعلكم ترحمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا بكتابه، وأن يوفقنا لتلاوته على الوجه الذي يرضيه، إنه سميع جواد كريم. وقفنا طبعا في الحلقة الماضية عند قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والحديث ما يزال مستمرا عن أولئك القوم الذين آذوا أنبياء الله، والذين أتعبوا الأنبياء، أولئك القوم الذين سلبت منهم الرسالة وسلبت منهم الخيرية يوم أن كانوا ليسوا أهلا لها. يوم أن كانوا أهلا لها كانت فيهم الخيرية، ولذلك ذكرهم الله عز وجل بهذه الخيرية تذكيرا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ومن هنا قلنا دائما لا يوقف على ما قبل وأني، لا يوقف عليها، ما تقول وأني تبدأ بها، إنما هي لأنها من باب التذكير وليس من باب التفضيل، فهي تذكير بما كانوا عليه من الأفضلية يذكرهم الله عز وجل، وهذا تأنيب لهم وتذكير أيضا لهذه الأمة أن الإنسان يكون خيرا فاضلا ما كان مع الله وما كان مع شرع الله. فإذا نبذ الكتاب وإذا نبذ العهد أصبح بعد ذلك على خلاف ما أراد الله له ذلك. والحقيقة هذه الآية الكريمة جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى في الآية التي قبلها: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذا الرجز، وقلنا الرجز هو العذاب الذي أنزله الله على أولئك القوم بسبب فسقهم، والفسق هو الخروج عن طريق الله سبحانه وتعالى، الخروج عن الجادة. فلذلك يسمى الكافر فاسقا، ويسمى العاصي فاسقا أيضا، لأن المعصية خروج عن منهج الله، والكفر أيضا خروج عن منهج الله سبحانه جل في علاه. ولذلك هنا قال بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم وخروجهم. أعطانا الله عز وجل في هذه الآية الكريمة منة جديدة من المنن التي امتن الله عز وجل بها على أولئك القوم، ومع ذلك لم يشكروا نعمة الله عليهم. واذكروا، دائما نقول يا أخواني، إحنا عندما تأتي كلمة إذ في القرآن الكريم يقدر قبلها واذكروا إذ استسقى موسى لقومه، اذكروا ذلك الموقف: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. استسقى، الحقيقة هنا العلماء يقولون هذه السين سين الطلب، سين الطلب، يعني استسقى يعني طلب السقيا، طلب السقيا، ولذلك وهي سين السؤال كما يقول القرطبي عنها، يعني سأل موسى ربه أن يسقيهم. فبدأ أن تأتي جملة كاملة، قال وإذ استسقى موسى، وكلمة استسقى أي طلب السقيا، وهي الماء، وطبعا نقول سقاه وأسقاه، وكلاهما مستخدم عند العرب واستخدمها القرآن الكريم. وإذا مرضت والذي هو يطعمني ويسقين، وهذا يسقين دائما يقول العلماء إذا كان الفعل المضارع مفتوح الأول كانت من سقى، وإذا كان مضموم الأول كان من أسقى يسقي. وليس ذلك فقط في هذا الفعل بل في كل الأفعال. فاستسقى موسى لقومه، أي طلب من الله عز وجل أن يسقيهم يوم أن كانوا في التيه وجفت المياه عندهم وما عادوا يجدون الماء لأنهم في أرض صحراء قاحلة. فاستسقى موسى طلب من الله عز وجل أن يسقيهم، فأراد الله أن يبين لهم معجزة جديدة لتجعلهم يؤمنون بهذا النبي ولا يتركونه ويؤمنون بما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. فقل نضرب بعصاك الحجر، فقل نضرب بعصاك الحجر. لما ربنا سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يخرج لهم المياه من الأرض فيشربوا. هنا الحقيقة العلماء يقولون هذه طلب الله، أمر الله عز وجل موسى أن يضرب بعصاه الحجر لمزيتين اثنتين. أولا لبيان شرف ومنزلة موسى وعصا موسى التي جعلها الله عز وجل معجزة، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذه العصا، عصا موسى، هي من المعجزات التسع التي أعطاها الله عز وجل لموسى، العصا والحجر وكفه التي يضعها بجيبه فتخرج بيضاء، وما أيضا أرسل الله عز وجل على بني إسرائيل من فأرسلنا عليهم قول الله تبارك وتعالى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغون ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. قبل الغرق كان الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليهم بعض العذاب، بعض أصناف العذاب من الدم والضفادع والدم، آيات مفصلات كما جاء في آية أخرى. فالمزية الأولى التي جعل الله عز وجل في تفجير الماء بالعصا والحجر أن يبين منزلة هذا النبي عندهم وأنه صاحب معجزات وكرامات وأنه نبي موحى مؤيد من عند الله عز وجل. وأما المسألة الثانية فالحقيقة يذكر العلماء فيها منزلة أيضا منزلة الأسباب، وأن هذه الدنيا قائمة على ربط الأسباب بمسبباتها. الأسباب لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر دينه وأن ينصر أنبياءه دون أن يكون منهم أي جهد يبذل، ولكن الله عز وجل أراد أن يبين للناس أن الأمور تؤخذ بأسبابها. طبعا أذكر في السؤال قبل أن نستمر في الشرح، السؤال وطبعا الجواب عليه سيكون في النصف الثاني من هذا البرنامج. السؤال كما تلاحظون الآن وسيعرض لكم أمامكم على شاشة التلفاز، في ما معنى قول الله تبارك وتعالى، في طبعا هذا من الآيات التي ذكرت في الحلقة الماضية، ما معنى قول الحق سبحانه وتعالى وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هذه جملة الله النبي سيدنا موسى قالها لبني إسرائيل، فما المقصود بهذه الجملة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وهل التزم بنو إسرائيل بها؟ طيب نسمع الجواب منكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل الذي سيأتيكم بعد نصف ساعة إن شاء الله تعالى أو في النصف الثاني من البرنامج. أخواني هنا نقف عند مسألة وإذ استسقى موسى لقومه. قبل أن نكمل شرح الآية نبين أن مسألة الاستسقاء وهي طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى من سنة نبينا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. والاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء، إذا جفت المياه وإذا تأخر المطر وتأخر الغيث ونزول الغيث من السماء يشرع للأمة أن تستسقي. ولكن الحقيقة الاستسقاء يسبقه أشياء كما يقول العلماء، لأن الاستسقاء هو إظهار للعبودية والفقر والمسكنة لله سبحانه وتعالى والذلة مع التوبة النصوح. إذا أردت أن يعطيك الله عز وجل ما تطلب فتذلل إليه. ولذلك كانت الصلاة مظنة أن تكون السبب الذي يكرم الله عز وجل به المصلي باستجابة دعائه، وهذا قلناه في قول الحق سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستسقاء استعانة وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم، لكن هذا الطلب لابد أن يسبقه تذلل وخشوع وخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإظهار للعبودية والفقر والمسكنة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يخرج إلى 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 الاستسقاء يأمر أصحابه أن يخرجوا بثياب بذلة، مش بالبدلة، البدلة البذلة خلاف البدلة، يخرج بالبدلة وطقم وما شاء الله عنه لا، اخرج بثياب بذلة، يعني ثياب الرثة تظهر المسكنة والفقر والحاجة لله سبحانه وتعالى أن يسقيهم. وقبل ذلك وأهم من هذا أن يكون الإنسان قد قدم بين يدي الاستسقاء أياما من التوبة النصوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ورد المظالم إلى أصحابها ورد الديون وإلى غير ذلك ورفع المظالم عن 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 الناس. وهذه كلها الحقيقة تسبق. ليش الناس الآن يا إخواني بيستسقوا ولا ينزل الماء، يستسقون ولا غيث؟ لأنه لم يحققوا شروط الاستسقاء. بعض العلماء يقولون يسن أن يأمر الإمام بأن يصوم الناس ثلاثا ثم يتواعدون في يوم ومكان ما فيستسقون، وكانوا يستسقون فيسقيهم الله عز وجل لما يظهرون من الذلة والمسكنة. فإذا استسقينا دون ذل ودون عبودية لله ودون طاعة ودون هذه الحقيقة يعني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أسباب منع القطر من السماء: المعاصي. فكيف أستسقي وأنا مصر على المعصية؟ لابد من التوبة أولا، توبة نصوحا. قال عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم تمطروا أو لم يمطروا. هذا الحديث. فلذلك هذه يعني وقفة حقيقة عند قوله: وإذا استسقى موسى لقومه. فاستسقى موسى لقومه، نبي طلب من الله أن يسقي قومه فسقاهم الله عز وجل. فكان الجواب: فقل نضرب بعصاك الحجر. وطبعا سنة الاستسقاء ما دام تحدثنا عنها في هذا المقام، سنة الاستسقاء هي صلاة شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج الإمام مع قومه كما قلت بهيئة التذلل والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى، فيها خطبة وصلاة يخطب الإمام فيها ويذكر الناس برد المظالم إلى أهلها والتوبة النصوح بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم يسأل الله عز وجل بتذلل وخضوع أن يسقيهم فيسقيهم كما جاء في بعض الآثار. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. هنا العلماء يقولون: إذا انفجرت المياه لموسى من الحجر فإن الله قد أعطى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات ما هو أعظم، حيث انفجر الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. الحجارة تتفجر منها الأنهار، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لكن أن يخرج الماء من بين دم ولحم وعصب، في الحقيقة هذه قمة المعجزات التي أعطيها بشر، وهي لم تعط إلا لنبينا محمد عليه وعلى آله أزكى صلاة وأتم تسليم. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، بعصاك التي معك، وعصا موسى كانت تكون معه دائما لأنها معجزة من المعجزات التي أيدها الله عز وجل بها. فضرب موسى عصاه فانفجرت، ولذلك العلماء يقول هنا في تقدير محذوف: فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. التقدير: فقل نضرب بعصاك الحجر، فضرب موسى بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا. لماذا اثنتا عشرة عينا؟ قال كان الأسباط والقبائل التي كانوا مع موسى من بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة واثنى عشر سبطا، السبط اللي هو القسم والجزء، فكان لكل واحد منهم عينا انفجرت من هذا الحجر بضرب موسى له، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. العلماء يقولون هنا لما انفجرت، وطبعا في سورة الأعراف قال الله تعالى فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، انفجرت وانبجست كلاهما يفيد نبع الماء وتفجر الماء من الحجر، والانفجار كما قال العلماء يعني الخروج الماء بقوة، لذلك يسمى القوة الانفجارية، قوة تكون أكثر من مجرد أن تسيل الماء من الحجارة، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وهذه فيها دلالة على قدرة الله وعظمته. موسى يعني أن أسال لهم الماء سيلانا خفيفا، بل فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، ولذلك قال انفجر الماء انفجارا يعني انفتح بقوة وخرج بكثرة. وقال لذلك قال الفجرة موضع تفجر الماء الفجرة. والانبجاس ذكر في سورة الأعراف فانبجست، قال كلمة انبجست فيها أخف، هي أخف من حيث القوة الدافعية الماء من الانفجار، لأنه يكون انبجاسا ثم يصير انفجارا. يعني نوفق بين الآيتين أنه يبدأ منبجسا ثم يبدأ ينفجر بعد ذلك. لذلك أقول لك طيب مدام هو يعني هل الماء انفجر أم انبجس؟ هل خرج بقوة؟ بدأ ضعيفا ثم ازدادت قوته بعد ذلك فانبجس ثم انفجر. اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. طبعا القراءة المشهورة بل المتواترة عن العلماء اثنتا عشرة عينا، هناك قراءة الحقيقة شاذة ليست من قراءات العشر، اثنتا عشرة عينا وهي لغة من لغات العربي لكنها ليست واردة في القراءات المتواترة. اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله. كما قلت هذه تذكير بالنعمة التي أنعم الله عز وجل بها على أولئك القوم، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. هذا الحجر الذي أمر الله عز وجل موسى أن يضرب به العصا، هل هو حجر بعينه؟ العلماء الحقيقة افترقوا إلى فريقين، منهم من قال نعم هو حجر بعينه وهو الحجر لنفسه الذي وضع موسى عليه ثيابه فمشى بها حتى برأه الله عز وجل لما رآه القوم على هيئة صحيحة سليمة لا مرض فيه ولا أدر ولا غير ذلك. ومنهم من قال هو حجر كأي حجر، اضرب بعصاك الحجر الذي تختاره، فلما يختار الحجر أصبح معرفة. يعني العلماء قال يعني ما قال اضرب بعصاك حجرا، لأن الحجر الذي يختاره موسى ليضرب به عصاه فينفجر منه الماء يكون معرفة بعد أن كان نكرة قبل أن يضرب. فالقضية على كل حال سواء كان الحجر معني معروفا أو غير معروف، ضرب موسى بعصاه حجرا فانفجرت وانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. قد علم كل أناس مشربهم، اشربوا، لاحظوا لذلك قال كلوا واشربوا، كلوا ما أعطيناكم ما أنعمنا عليكم من المن والسلوى، واشربوا من الماء الذي تفجر بين أيديكم، ولكن أطيعوا الله سبحانه وتعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله يا إخواني، الله سبحانه وتعالى حين ينعم علينا بالنعم، الله سبحانه وتعالى يريد منا في مقابل هذه النعمة أن نشكره، وشكر النعم إنما يكون بكل شكر كل نعمة كما قلنا من جنسها. فعندما يعطيهم الله عز وجل هذا الخير من الطعام والشراب وما إلى ذلك، الله سبحانه وتعالى يريد منهم بالمقابل ألا يعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا، ما قال ولا تفسدوا، قال ولا تعثوا. والعيث كما قال العلماء هو شدة الفساد، والله ما في أمة من الأمم أفسدت فساد بني إسرائيل. ولذلك لما قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، الله سبحانه وتعالى يعلم سبحانه وتعالى ما سيكون منهم مستقبلا من العيث والعبث والفساد، بل وشدة الفساد الذي بدر منهم. اشربوا الماء المتفجر من الحجر المتصلب، وكلوا من الثمرات الخير التي أنعم الله عز وجل بها عليكم، وبالمقابل لا تفسدوا، لا تفسدوا في الأرض ولا تعثوا في الأرض مفسدين. من أين اشتقت من عيثة أو من عثى أو من عاثة؟ الحقيقة خلاف للعلماء في اشتقاق هذه الكلمة، لكن القرآن الكريم اعتبر على أساس من أنها من عاثة يعثوا، ولذا قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولو كلمة مفسدين هنا جاءت على منصوبة على الحالية، يعني لا يكون حالكم الإفساد، لا يكون حالكم الإفساد. وسبحان الله كأنهم يخالفون أو عندهم طبيعة المخالفة دائما، فمن طبعهم أنهم يفسدون ولا يصلحون. هذه الآية الحقيقة تذكير بما أنعم الله عز وجل به على أولئك القوم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بعد هذه الآية انظروا ماذا قالوا، لم يعجبهم العجب العجاب، ولم يرضوا بما قسم الله لهم من الخير الوفير، من المن والسلوى والماء الذي ينبع من هذا الحجر ليشرب منه أولئك القوم. بالمقابل وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، وادع لنا ربك، شوف الصلف وين، وربنا الذي أنعم علينا بهذه النعم، ادع لنا ربك، كأن رب موسى غير ربهم، أو كأنهم لا يعترفون بربوبية ذلك الرب العظيم المنعم عليهم المتفضل. وهذا أيضا من يمثل لنا نفسياتهم المريضة الميتة التي لم ترعى حق الله عز وجل فيما أنعم الله عز وجل بها عليهم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، والطعام هذا الطعام الواحد الذي يتكرر كل يوم، لا العلماء يقولون هما طعامان، من نسأل العلماء كيف قال طعام واحد، يعني طعام واحد كل يوم، لن نصبر على طعام يتكرر. الطعام لما يتكرر يقول لك أكل اليوم مثلا أصنافا من الطعام، ثم تكررت في الغد، ثم تكررت بعد غد، ثم تكررت بعد أسبوع، قال تكرر على طعام واحد، وإن كان مختلفة الأصناف، فهم كانت عندهم هذه الأصناف مختلفة، من وسلوى وماء ينبع من هذا الحجر. وبالمقابل قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. سبحان الله، الخير الذي جاءهم من عند الله جاءهم دون أن يتعبوا، دون تعب أو عناء أو مشقة، وهذا الذي طلبوه لا يمكن لهم أن ينالوه إلا بالتعب والضنك والمشقة التي يكون معها الزرع والحصد والحرث وما إلى ذلك. ولذلك قال لهم موسى، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الذي طلبوه طبعا هنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، أول شيء على طعام، الطعام يا أخوان يطلق على الطعام والشراب، الطعام يطلق لأنه قلنا الطعام ما يؤكل وأيضا ما يشرب. ولذلك لما قال فلما فصل طالوت بالجنود قالوا عن الماء، قالوا من لم يطعمه فإنه مني. لماذا سمي الشراب طعاما؟ قال لأن الإنسان يستطعم به عند يعني من الطعم، ولذلك في هناك فرق بين الطعم والطعم. الطعم بالفتح ما يتذوقه الإنسان بفمه، والطعم هو ما يتغذى به الإنسان، الطعم وضع له طعما يعني غذاء. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ماء زمزم وهو أطهر ماء على وجه الأرض قال إنه طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم يعني أفضل طعم تطعمه وأفضل شيء تأخذه يغذيك وهو ماء هو ماء زمزم، وشفاء سقم يستشفي الإنسان به من أسقامه. ولذلك قال لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، فادع لنا ربك يخرج لنا أي يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. طبعا هنا لما قالوا ادع لنا ربك كما قلت فيها نوع من قلة الحياء وقلة الأدب التي اعتاد أولئك النفر مع موسى ومع الله سبحانه وتعالى المتفضل عليهم بالنعم. أول هذه المصائب أنهم بعد أن خرجوا من اليم ناجين وأغرق الله فرعون ومن معه قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. المسألة الثانية أنه عندما أنعم الله عليهم بهذه النعم وهذه الأموال هذه الطعومات التي أعطاهم الله إياها ادع لنا ربك يخرج لنا. وقبل ذلك لما أراد موسى أن يذهب بهم إلى تلك القرية فيدخلوها قال اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، أنت وربك هذا يعني كأنهم يقولون هذا الرب ليس ربنا، فهي قضية كفران النعم والجحود التي كانت من أولئك النفر. المهم في هذه المسألة قالوا طلبوا أشياء من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. البقل معروف عند العلماء هو البقل ما ليس له ساق، يقولون هناك البقل وهناك الشجر، الشجر هو الذي له ساق يسمى شجرا، والبقل هو ما كان من البقوليات كما يسميها المزارعون التي ليس لها ساق تقف عليه. والقثاء أيضا معروف، القثائيات من كما يسمى في أيامنا الحالية الخيار والفقوس وما إلى ذلك، هذه لها اصطلاحات وأسماء عند بعض الناس، كلها العائلة القثائية كما يسموها العلماء. ويقال قثاء ويقال قثاء كما جاء في عند بعض في كلام بعض العرب. من بقلها وقثائها وفومها، والفوم عند جمهور علماء التفسير هو الفول، ومنهم من قال الفوم الثوم، رأيان، الفوم إما الفول وإما الثوم، لأن قالوا الثوم لأنه دائما وأبدا شريك للبصل، وفومها وعدسها وبصلها. وطلبوا هذه الأشياء العلماء يقولون كل يرجع إلى أصله، فلما كانت أصل أولئك القوم فيها هذه التي تضرب دائما إلى 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 ما من شأنه أن يكون نتنا والعياذ بالله نتنا الرائحة، طلبوه ولم يستغنوا عنه، كأنهم أرادوا أن يرجعوا إلى العادات التي اعتادوها قبل أن يخرجوا من مصر في مع حين هلك فرعون. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، هذا الطلب. جاء الجواب من موسى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهذه الجملة الحقيقة أرجو أن ننتبه لها، لما قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير دائما المقدم هو الذي يستبدل أو الذي نحصل عليه، والمؤخر هو الذي لا نحصل عليه. يعني نقول مثلا استبدلت الثوب بدينار، ما الذي اقتنيته أنا في هذه الحالة؟ الثوب، وأعطيت الدينار للبائع. فذلك المقدم للقول مثلا استبدلت الكأس بإبريق مثلا، ما الذي حصلت عليه؟ قضية المال هي معروفة أنها هي التي تدفع دائما، لكن لو قلت استبدلت هذا الهاتف مثلا ب استبدلت الهاتف بنظارة مثلا، ما الذي حصلت عليه؟ الهاتف. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني زهدتم بالذي هو خير وأردتم أن تأخذوا الذي هو أدنى والذي هو أقرب والذي هو أقل منزلة من الذي كان عندكم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصرا، وإخواني هنا كلمة مصر في الآية القرآنية ليست هي مصر المعروفة لدينا التي هي عاصمتها القاهرة وفيها المدن المعروفة وفيها الجدعان المصريين وما إلى ذلك. هذه البلد إذا أردنا أن نذكرها تكون غير منونة، ولذلك يقول علماء اللغة مصر إذا نونت نكرت وإذا لم تنون عرفت. مصر إذا قلنا اهبطوا مصرا، أي مصر من الأمصار، انزلوا بمكان ومصروا فيه، أي استوطنوا فيه وازرعوا ليخرج لكم ما طلبتم. أما وأنتم بدو رحل ما تخرج، ما البدو لا يزرع ولا يحصد، الفلاح الذي يقيم بالأرض ويمصر فيها هو الذي يزرع ويحصد. فأراد لهم أن يهبطوا مصرا، انزلوا مصرا مصروا أنفسكم، اجلسوا في مكان ما وازرعوا واحصدوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولذلك في القرآن الكريم لما جاءت الآيات تدل على مصر التي هي معروفة لدينا الآن في التي فيها القاهرة والتي فيها النيل وفيها كذا، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر مو مصرا، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما كانت مصر يراد بها علم على البلد المعروفة لدينا أصبحت معرفة فلا يجوز فيها التنوين، أما إذا نونت فتكون نكرة من النكرات. اهبطوا مصرا، أي مصر من الأمصار، لتزرعوا وتحصدوا وما إلى ذلك. طيب إن شاء الله تعالى سنتابع معنا هذا الموضوع بإذن الله تعالى بعد أن نخرج في فاصل قصير، و قبل أن نخرج بالفاصل أذكركم بالسؤال الحلقة. السؤال يقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى، ما معنى قوله سبحانه جل في علاه وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم؟ هذا السؤال هو الذي نطلب إجابة عليه، ما معنى هذه الجملة الكريمة المباركة وما المراد منها؟ إن شاء الله تعالى سنكون مع اتصالاتكم وتواصلكم وإجاباتكم على هذا السؤال بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا.
عندما يرسل لهم المصحف يمزق صفحة صفحة ويوزع على الناس لأنه لا يوجد لديه المصحف، فشعرت يعني بمسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة عظيمة.
وقف المصحف الشريف يجعل مصحفك بين يدي كل محتاج في أي مكان في العالم. التجارة وقف المصحف الشريف يوفر لك العديد من المراجع والإصدارات القرآنية والتعليمية. التجارة الرابحة يحملها الطموح وقف المصحف الشريف بداية طريقك للجنة. التجارة
حياكم الله مرة أخرى وأهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. وكما قلت قبل الفاصل الاستبدال دائما يكون المقدم هو الذي حصل عليه، فهؤلاء رفضوا الخير وأرادوا ما هو دونه، فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لماذا؟ لأنهم لم يقابلوا النعم بالشكر، لم يقابلوا النعم بشكرانها، ولذلك قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون، هنا الكفران كفران النعم، يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الحقيقة لم ينتهي الكلام عند هذه الآية الكريمة، وإن شاء الله تعالى سنتابع الحديث عنها فيما بقي من هذه الحلقة، ولكن نتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم بمشيئة الله تعالى، ثم إن كان من ثمة وقت فسنقف عند بعض دروس ما في هذه الآية الكريمة من لطائف ومن دروس مستفادة. معنا اتصال. طيب قبل حتى نتلقى الاتصال، إذا بنلاحظ هنا يا إخواني الآية الكريمة عجيبة، وآيات القرآن الكريم يعني فيها من العجائب واللطائف ما ينبغي أن يتدبرها الإنسان. إذا قال الله أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. نأخذ الاتصال ثم نتدبر بعد ذلك ونتابع التدبر. معنا اتصال من صديقة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا بنتي.
بالنسبة للحطة،
أيوة.
حطة نغفر لكم خطاياكم، بمعنى أنها أحطت عنا خطايانا، وهي خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هو دخولنا الباب سجدا حطة لذنوبنا، أي غفرانا لذنوبنا.
أيوة. وقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا.
أيوة.
نغفر لكم ذنوبكم.
نغفر لكم ذنوبكم، أي نمحوها. طيب. ونسترها لكم.
طيب يا صديقة، سألتك لماذا جزمت نغفر؟ وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، ما الذي جزمها؟ جواب الطلب. ها؟
جواب هي أساسا مبتدأ وخبر.
نغفر جاءت جواب طلب، يعني إن قلتم هذا الأمر وإن قلتم هذه المقولة نغفر لكم خطاياكم، فجواب الطلب دائما أبدا يكون فيه معنى الشرطية، إن تحقق الشرط تحقق معه المشروط، فلما لم يتحقق الشرط الذي طلبه الله منهم ولما لم يقول لم يتحقق المشروط. جزاك الله خيرا وشكر الله.
ممكن أقرأ يا شيخ؟
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.
لاحظ الشين ساكنة يا صديقة. اثنتا عشرة عينا، عشرة.
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
جزاك الله خيرا يا صديقة وشكر الله لك، قراءة طيبة ما شاء الله وأحكامك يعني منضبطة بشكل عام. جزاك الله خيرا وشكر الله لك على اتصالك معنا. طيب حتى يأتي الاتصال الآخر. أقول هنا الفكرة التي ذكرتها قبل قليل، لما قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك بهذا الأسلوب الذي ينم عن كفران النعم، الله سبحانه وتعالى أعطى العقوبة التي وقعت عليهم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. إذا بنلاحظ هذه الجمل يا أخواني، هذه مسألة جاءت بعد ذلك، لكن هناك كما يقول العلماء في السياق دلالة على أن ما قدموه من كفران النعم كان سببا في أن غضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. معنا اتصال من الطيب. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك سيدي إبراهيم، جزاك الله خير. حياك
الله، مرحبا أخي الطيب.
الله يبارك فيك، الله يكرمك سيدي.
نعم تفضل، تجيب السؤال.
نعم نعم إن شاء الله
تفضل.
قولوا حطة قيل هي المسألة أي مسألتنا، وهو أمر من الله سبحانه وتعالى. أي حطة قيل أنها الجلسة، أي قال أي أمرهم الله أن حطة نغفر لكم.
يعني كلمة يعني حطة، ما معنى كلمة حطة يا شيخ طيب؟
هي 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 مسألة أو أمر من الله سبحانه وتعالى، ثم قيل أن مسألة أمرهم الله بالقول، وفيها القول الآخر حتى يعني بحثوا عن ذنوب.
أيوة، حط عنا خطايانا،
حنا خطايا يعني الذنوب.
نعم صحيح، كل من نعم. الحط هو الإنزال، يعني نعم. كأن الخطايا يكون الإنسان قد حملها على ظهره.
نعم سيد. نعم.
ويريد أن يتخلص من يقول حطة. نعم. نغفر لكم خطايا.
نغفر لكم. نعم. وقيل فيها معنى آخر سيدي إبراهيم، قيل أن أمرهم الله بقولها، قولوها الكلمة، قولوها في تفسير آخر أيضا.
نعم. هل قالها بنو إسرائيل؟
نعم سيدي.
هل قالها بنو إسرائيل؟
قيل
أولئك النفر، هل قالوها أم أعرضوا عنها؟
لا، أنهم في القول قول مشهور قيل أنهم
فبدل نعم. الذين ظلموا قولا
نعم.
غير الذي قيل لهم.
نعم نعم.
فلما بدل. أمرهم الله أن يقولوا حطة قالوا حنطة.
نعم
يتكلموا. نعم نعم.
لما هم يؤمروا بالقول.
جزاك الله خير. شكر الله لك. جزاك الله خير يا شيخ.
نعم سيد. الله يبارك فيك سيدي إبراهيم.
حياكم
الله.
تريد أن تقرأ؟
ما أي قسم من اللي أطيع على الأخوة المشاهدين.
طيب جزاك الله خير، شكر الله لك على تواصلك يا شيخ طيب.
الله يبارك فيك سيدي،
بارك الله فيك، شكرا جزيلا أخي العزيز. المقصود يا أخواني الآن، يعني ممكن واحد يسأل يقول لك طيب إحنا الآن نتكلم عن بني إسرائيل، ماذا نفيد من دروس نحن في واقعنا العملي؟ الحقيقة الإفادة، الله سبحانه وتعالى ما وضع شيئا وما ذكر شيئا في كتابه وما أتى بقصة ولا حالة من الحالات إلا والأمة أحوج ما تكون إلى أن تأخذ منها الدروس والعبر والعظات. وكأن لسان الحال هنا يقول لا تكونوا مثلهم فتصيبكم ما يصيبكم ما أصابهم. ولذلك لما جاءت الآيات القرآنية في بداية سورة الحشر قال الله عز وجل بعد الآية القرآنية، قال في قول الله تبارك وتعالى لما طيب نأخذ الاتصال ثم نكمل بعد ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
تفضل أجيبي.
السؤال، وقولوا حطة أي اسألوا واطلبوا من الله أن يغفر لكم ذنوبكم.
نعم.
فسؤال المغفرة من الله واجبة. فحين سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عجلان وكان قريبا لأبيها أبو بكر، فقالت ألا يغفر له الله ما كان مشهودا له بكثرة العطايا والدفن للفقراء؟ فأجابها الرسول أنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي. فكان الواجب على بني إسرائيل طلب المغفرة والسؤال من الله أن يغفر لهم هذه الخطايا، ولكنهم أبدلوا ذلك فكانوا قوما متكبرين لم يطلبوا من الله هذه المغفرة فأبدلوها بقول حنطة. بدلا عن حطة.
شكر الله لك يا أم وفاء، جزاك الله خيرا. الحقيقة هذا ملحظ أيضا جميل جدا في الآية، أن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يسأله، يحب من العبد أن يلح بالطلب ويسأل ربنا سبحانه وتعالى. كل الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله سبحانه وتعالى لما أنت تتذلل لله بالسؤال وتتذلل إلى الله عز وجل بالخشوع بين يديه، لا شك أن هذا يرفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. فلما استكبروا وعتوا ولم يجيبوا هذا الأمر، كان المقابل أن الله سبحانه وتعالى غضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا أخي.
الله يسلمك. ممكن جاوب؟
تفضل.
يعني ادخلوا القرية وهي بيت المقدس، ادخلوها سجدا وقولوا حطة، بمعنى حط عنا خطايانا. لكن اليهود بدلوا هذه الكلمة إلى حنطة استهزاء.
استهزاء واستخفافا. نعم.
ودخلوها يزحفون على مقاعدهم.
بدل أن يدخلوا سجدا دخلوا زحفا.
نعم.
جزاك الله خير أخي، بارك الله فيك يا شيخ مطيع.
الله يحفظك. ممكن نقرأ يا شيخ؟
تفضل أخي تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا من ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
جزاك الله خيرا وشكر الله لك يا شيخ مطيع، ما شاء الله قراءة طيبة، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها، ويعني لك من اسمك نصيب إن شاء الله تعالى، نصيبا وافرا، فأنت مطيع وكثير الخير، أسأل الله أن يحفظك ويرعاك. لاحظوا نظم الآية عجيب يا أخواني. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة والمسكنة، الذلة الصغار، والمسكنة هي ما يسكن الإنسان إلى حاجة غيره. طيب نأخذ اتصال. نصر الدين، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. أديك العافية يا شيخنا.
مرحبا أخي نصر، حياك الله.
أبغى أقرأ.
تفضل.
وإذ استسقى.
وإذ استسقى موسى لقومه. نعم.
أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.
ترقيق الباء يا نصر، مشربهم.
قد علم كل أناس مشربهم.
لا، مشربهم، مشربهم.
قد علم كل أناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تحثوا في الأرض مفسدين.
جزاك الله خيرا يا شيخ نصر، شكر الله لك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وهنا مسألة اختلف العلماء فيها، هل أكل الثوم والبصل وما فيه من الروائح هل هو جائز أو غير جائز، وهل الحقيقة هل هو فيه كراهة؟ ما ذكر ما ورد في السنة أنه يكره للإنسان أن يأكل ما فيه من هذه الروائح شيئا يؤذي الناس إن كان قريبا الذهاب إلى المسجد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة أو من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا خبيثة الثوم البصل. فإن كان ولا بد فأميتوهما طبخا, يعني في الطبخ تنتهي الرائحة وينتهي, وهذا هو المعمول به عند العلماء. لا تأكل هذه الأشياء التي فيها رائحة تفسد على الناس صلاتهم ثم تأتي. ومن باب أولى أن لا يكون الإنسان قد تعاطى أشياء ثانية أخرى خبيثة كالدخان وغيره على ما فيه من بيان عند العلماء من حرمة تعاطيه, زيادة على ذلك أذية الناس حين يأتي إلى المسجد بهذه الرائحة التي نسأل الله السلامة والعافية. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله, تفضل يا بنتي.
أجاوب على السؤال شيخنا؟
تفضل أجاوبي.
أي اعترفوا بأخطائكم وذنوبكم وقولوا ربنا وقولوا ربنا احفظ عنا ذنوبنا واغفر لنا خطايانا. أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول, وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة. وقال عكرمة قولوا لا إله إلا الله. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة داخل إليها من الثنية العليا, وأنه كان خاضعا لربه. بسم الله الرحمن الرحيم, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
جزاك الله خيرا يا أم فيصل, جزاك الله خيرا, شكر الله لك. حقيقة هذا المعنى أيضا لطيف جدا في هذه, أن الله يريد أن يعني أن يروا الله عز وجل من أنفسهم طاعة وخضوعا والتجاء إليه ورغبة فيما عنده وتذللا بين يديه, إلا أنهم أبوا ذلك واستبدلوا هذه الكلمة بكلمة فيها سخرية واستهزاء. جزاك الله خيرا يا أم فيصل وبارك الله فيكم. معنا اتصال أيضا من الجزائر لا نضيع عليهم. السلام عليكم. يبدو انقطع الاتصال. طيب, مسألة يعني بعض العلماء يقول إنه ما كان مباحا عند غيرنا قد لا يكون مباحا عندنا, أو شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. المسألة الحقيقة هذه فيها خلاف عند العلماء, لكن مسألة الطعام الذي له رائحة كما قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح, فلا يقربن مصلانا. ولا يمنع الإنسان من الطعام من أن يأكل طعاما ما دام هذا الطعام من الطيبات, من الطيبات. يقول طيب لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيثة, شجرة خبيثة, ما هذه الشجرة الخبيثة؟ قال خبيثة الرائحة بدليل قوله فأميتوهما طبخا, فإذا ماتت الرائحة شرع الإنسان يأكله, وهي من الأشياء النافعة المفيدة إن شاء الله تعالى. معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا من يشفع عليكم.
وإياكم يا بنتي, تفضلي.
ولا تنسونا من خلال الدعاء.
نعم.
أقرأ.
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر.
دحي الضاد. فقلنا اضرب بعصاك.
فقلنا اضرب بعصاك الحجر.
لا لا, الباء مع الباء مدغمة يا هند. فقلنا اضرب بعصاك.
فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر عينا.
اثنتا عشرة عينا. عشرة عينا.
عشرة عينا.
عيدي. فانفجرت. فانفجرت.
فانفجرت منه اثنتا عشر عينا.
اثنتا عشرة عينا.
اثنتا عشر عينا.
عشرة. عشرة.
عشرة عينا. قد علم كل أناس نشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
جزاك الله خيرا يا هند. بس حسبك يا بنتي. هل تريدين أن تجيب على السؤال؟ طيب تكتفي بالقراءة. جزاك الله خيرا وشكر الله لك. مما ورد في مسألة هذه المسألة كنا نتكلم عنها في الثوم والبصل، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهي محرمة حين أكلوا الثوم وزمن خيبر وفتحها، فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. أكره ريحها، أنا أكره ريحها. وفي رواية إني أناجي وأنتم لا تناجون، يعني لمكانة الملك حين ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يصدر منه صلى الله عليه وسلم رائحة كريهة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أجيب على السؤال؟
نعم تفضلي.
وقولوا حقة تغفر لكم خطاياكم، أي وقولوا ربنا حق عنا ذنوبنا واغفر لنا خطايانا، والمراد اسأل الله المغفرة.
تمام، جزاك الله خيرا.
ممكن ممكن أقرأ شيء؟
تفضل اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربنا يخرج
فادع لنا مرة ثانية.
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
جزاك الله خيرا يا أم عائشة وشكر الله لك قراءتك طيبة. قالت عائشة أم عائشة برواية ورش عن نافع، وطبعا نعرف أن ورشا يهمز كل ما اشتق من النبي والنبوة، ويقتلون النبيين بغير حق، بدل وهذا طبعا العلماء يقولون النبيين من أخذ من النبأ، فهو نبيء لأنه ينبأ، وهو نبي لأنه ذو منزلة عالية من النبوة وهو الارتفاع، ف فإذا أخذت من النبوة قال نبي، وإذا أخذت من النبأ وهو الإخبار من الله سبحانه وتعالى فهو نبي، فهو نبي ونبي بنفس، يعني هما لغتان في هذه الكلمة. يبدو أن الوقت أزف وجئنا على نهاية هذه الحلقة، ولكن على كل حال قبل أن ننتهي من هذه الحلقة ننظر في الإجابات التي وردتنا هنا، وهذه الأوراق التي بين أيدينا وضعها الأخ الآن هنا، واليوم أنا الذي أقوم بأخذ الورقة. على كل حال هذه الورقة التي أخذناها، لا ورقتين، ورقة واحدة فقط. معنا الأخت أم وفاء من السعودية، هي التي فازت معنا اليوم في هذه الحلقة، وأرجو أن تتواصل مع الإخوة بعد البرنامج لتحديد كيفية الحصول على الفائزة. أم وفاء من السعودية، الأخت أم وفاء، جزاك الله خيرا وشكر الله لك ولجميع الإخوة والأخوات الذين شاركونا في هذه الحلقة. في ختام هذه الحلقة وهذه الآية بالذات لنا وقفة معها في الحلقة القادمة إن شاء الله، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، دعونا نقف ونتأملها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، لنرى ما فيها من لفتات حقيقة ربانية حول أولئك النفر، وما نستفيده منها من دروس وعبر. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهدي كتابه، على أمل أن ألتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا جميعا من كل هم وغم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وإلى كل خير سبيلا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تفرج عن إخواننا المستضعفين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احقن دماءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم كن لهم عونا ومعينا يا رب العالمين. واللهم إنا نسألك أن تفرج عن المسلمين في كل مكان، وأن تحمي وتقي بلاد الحرمين شر الأشرار وشر المتربصين منك، على كل شيء قدير. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالقرآن قاعدين قائمين راكعين ساجدين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.